أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد أن تعرضنا إلى هذه النصوص وعرفنا أن هذه النصوص قد ذكرت أمورا، وأيضا أصل مساق الحديث فيها هو مساق أن بغياب الحشبة تحصل الآثار، وذكر بعض الآثار. من هذا ونحوه يمكن لنا أن نستفيد أن واقع الحال ليس المسألة خاصة بهذه الآثار، بل هي مطلقة. يعني أن كأنه الجماع عندما يقال إنما يراد به، أو بالأمور التي تترتب عليه، إنما يراد إذا وصل إلى هذا الحد من الدخول بحيث تغيب الحشفة، وأما إذا لم تصل إلى ذلك فلا تكون موجبة لترتب الآثار. هذا الأمر بعد لا يكون بعيد، بعد أن ذكرنا إذا تذكرون يعني الرواية مثلا الأولى اللي ذكرناها والثانية، هي بالذات تقول إذا دخل تحصل كذا وكذا وكذا في الروايات، وبالتالي الدليل الدليل على أن ذن الأمور كلها تحصل بهذا. فإذا الدعوة ما تكون دعوة مجازفة، أن واحد يقول أن ظاهر هذه النصوص أن ترتب الآثار يكون على غيبوبة الحشفة لا قبل ذلك. وإذا احنا بنينا على هذا الأمر منا نعرف ما ذكره السيد الخوي رحمة الله عليه في مقام الاستدلال بصحيحة يونس على مدعاه، ومدعى السيد في المستمسك والسيد في المصباح. الصورة التي يذكرها السيد الخوي رحمة الله عليه في هذا المقام هو ما حاصله، أنه يقول عندما يقول الإمام، لا بأس أقرأ الرواية حتى نتذكرها، قال في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل الزوال ولم يكن أكل، فعليه أن يتم صومه ولا قضاء عليه، يعني إذا كانت جنابته من احتلام. هذا يعني أيضا من تتمة الرواية. فإذا بالحقيقة الرواية كأنه أشبه بالقضية الشرطية، يقول إذا كانت جنابته من احتلام فلا مانع من أن ينوي الصوم. فالسيد الخوئي يقول نستفيد من هذه الرواية أنه لنا حالتان، لنا حالة أن يكون جنابة من الاحتلام، فإذا كانت جنابة من الاحتلام لا تمنع من أن ينوي الإنسان الصوم ولا يكون مضرا بالصوم، الجنابة لا تكون مضر. أما إذا كانت من غير ذلك، وهذا هو الشرط، يعني إذا كانت من احتلام لا تضر، فإذا لم تكن من الاحتلام فمفهوم الشرط يكون إذا لم تكن من الاحتلام فتضر بالصوم، يعني تكون مفطرة. ومعنى تكون مفطرة يعني معنى أن الإفطار يستند إلى الجنابة لا إلى غيره، ويدور الأمر فيها كما تقتضيها الرواية، يدور الأمر مدار الجنابة وجودا وعدما إذا كانت الجنابة من غير الاحتلام، فإذا كانت من الاحتلام تجوز يعني لا تضر، وإذا كانت من غير الاحتلام فتضر. فتدل الرواية على أن النسبة والإسناد وإسناد المفطرية لا يكون للجماع وإنما يكون للجنابة. هذا ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه في المقام. والإنصاف أن هذا الحديث لا يزيد ولا ينقص بعد ما ذكرنا ما ذكرنا، لأن نحن قلنا بأن واقع الحال إذا قلنا أن بدخول الحشفة تحصل هذه الأمور، معناه أن يبقى الجنابة والجماع متعاصران زمانا، وإن اختلف من حيث الرتبة حيث يكون الجماع علة والجنابة معلولة، الاختلاف الرتبي لا يضر في المقام، إنما الذي يضر في المقام هو الاختلاف الزماني. فلو كانت الجنابة متأخرة زمانا لصح ما قال. لماذا؟ لأنه لا يصح أن نسند إليه يعني لا يكون الأثر له، بل يكون الأثر للسابق. فإذا حصل الجماع حصلت المفطرية، وإذا حصلت المفطرية لا يبقى موضوع لمفطرية الجنابة. أما إذا كان متعاصرًا فهذا الكلام لا يكون له وجه. لماذا؟ لأنه لما كان بزمان واحد الجنابة والجماع، فمعنى ذلك أن كل منهما أثر، مثل يعني تأتي علتان على معلول واحد، أكو شمس وأكو نار، كلاهما أدى الحرارة، فالحرارة مستندة إلى من؟ يصح أن تقول مستندة إلى الشمس، يصح أن تقول أنها مستندة إلى النار، فكل منهما هو مؤثر. طبعا المثال مو دقيق، المثال يعني الأدق أن نأتي بشيء بحيث كل منهما هو كاف في ترتيب الغرض كاملا. لاحظتم؟ بس من باب تقريب المطلب. إذن هو على هذا النمط، وإذا كان على هذا النمط وعلى هذا المسار، حينئذ يصح نسبة المفطرية لكل منهما. وإذا صحت نسبة المفطرية لكل منهما، صح حينئذ أن ينسب المفطرية إلى الجنابة، وصح أن ينسب المفطرية إلى الجماع، ويكون نسبة المفطرية إلى أحدهما غير مانعة من أن يكون أيضا ذاك الآخر هو مؤثر ذلك الأثر، لأنهما كل منهما يؤثر، فمجرد النسبة لا تهم، لأنه لا يرتفع بالحقيقة، لأنه لا يرتفع الموضوع، لأن الموضوع من وقعا معا فكل منهما له أثره، يعني كل منهما يكون مؤثرا هذا أو هذا، فحينئذ يصح النسبة إلى الاثنين معا. إذن نحن نقول له هو صحيح أنه نسب المفطرية إلى الجنابة بمقتضى الشرط، ولكن نسبته إليها لا يمنع من أن يكون الجماع أيضا مؤثر بذلك. ليس المهم في النسبة، المهم في ما يؤثر، ما يؤثر كل منهما أثر، كل منهما ذو أثر، وهذا الأثر هو عبارة عن المفطرية سواء حصلت من هذا أو من ذاك. مثل ما فرد واحد في وقت واحد يأكل صحيح ويجنب بالإثنين معا، هم يأكل ويجنب، هم نفس الشيء يصير، يعني الصح النسبة إلى الأكل لأنه هو أكل، وتصح النسبة إلى الجنابة لأنه أجنب، فكل منهما مؤثر. فواقع الحال أنه إذا صحيح نسلم لك أنه مقتضى هذه الرواية أنه لو كانت الجنابة بالاختيار لكانت مفطرة، صحيح نسبها إليها، لكن نسبته إليها تمنع من أن يكون الجماع أيضا هو مؤثر، لا مانع منه ولا دلالة فيها على ذلك. إذن هذه الرواية أيضا لا يمكن أن نلتزم بأنها تكون دالة على مطلوبهم وعلى ما ادعاه. الشيء الآخر أن إحنا إذا تجاوزنا هذا، لو افترضنا نريد نقول أصلا هذه القضية عندنا إحنا رواية، والرواية مهمة وهي صحيحة محمد ابن مسلم، والتي تقول لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال أو أربع خصال: الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء. خب هذا من يقول الطعام والشراب والنساء، شنو وجه ذكر النساء وسوقها في مقام الحصر، ليس فقط ذكرها وإنما ساقها في مقام الحصر، حينئذ هذا كيف نصنع به؟ إذا كانت العلة هي الجنابة، فما هو الوجه في ذكر النساء إذا اجتنب النساء؟ النساء ليست الجنابة كلها من النساء، عندنا جنابة من النساء وعندنا جنابة من غير النساء، فما هو الوجه في أنه يجعل أنه إذا اجتنب النساء فقد أحرز الصوم ولا يضره شيء آخر؟
مصداق الأكثر سيدنا
بدي
يقول المصداق هو الأكثر، يعني
سيكون الأكثر أو الأقل، المهم أنه ما هو الوجه في أنه يقول النساء؟ المفروض أنه يقول الجنابة، إذا على ضوء هذا يكون يقول الجنابة، مو أن يقول النساء. لا يضر الصائم ذاك أجمع. واقع الحال نحن نقول له هو بين اثنين، إما أن يكون قصد بذكره النساء هو الجناب المتأتية من النساء، إما أن يكون بالجماع أو يكون بالملاعبة أو نحو ذلك، أو يقصد له الجنابة ككل، الجنابة من حيث هي جنابة. فإن قصد الأول نقول له ماكو فرد وجه لاختصاص هذه، ليس لها خصوصية، جنابة النساء ليس لها خصوصية كي تذكر ويهتم في ذكرها، تستدعى أن القائل أن يقول إذا اجتنبت هذا أتأذنتك، ماكو وجه له. وإن قصد الجنابة ككل، عنوان الجنابة، فهذا أولا يصح، هو يصح أن الإنسان يعني عندنا حتى من حيث المجاز يمكن أن يكون هذا معنى مجازي، هو لا يصح حتى مجازا، أنه أنا أذكر النساء والنساء من آثارها هو الجنابة، وأقصد به ليس الجنابة فقط جنابة النساء وإنما الجنابة ككل، هذا ما بحد ذاته أولا لا يصح. ولو افترضنا أردنا أن نغمض النظر عن هذا وأنه يصح أو لا يصح، لا يفيد المعنى المطلوب، يعني يذكر النساء أو يقصد به الجنابة أصلا ما يفهم، هذا يكون كلامه مجمل، إذا قصد هذا المعنى فكلامه مجمل لا يؤدي إلى المطلوب وإلى المقصود من كلامه. فإذا كيف نعالج هذا الأمر، يعني كيف نذهب إلى أن الجماع ليس له مدخلية في المفطرية، ومع ذلك الرواية الشريفة تقول تذكر النساء وأنه محصور فيها، وأحد الأمور الأربعة التي محصور فيها أن إذا اجتنبها يكون هو ما يضر شيء، كيف لا يضر ولا إشكال أن الاستمناء يضر، والاستمناء لا يكون من النساء ولا دخل له بالنساء. إذن مما يمنع من هذه القاعدة التي ذهبوا إليها أيضا هو هذه الرواية الشريفة، وعلى ضوء هذا فبالحقيقة ليس لدينا شيء يمكن أن نجعله دليلا أو مبررا لما ذهبوا إليه، لأنه لا الروايات التي استدلوا بها دالة، بل هناك ما يعارض هذا المذهب وهذا المسلك، وهو ما ذكرنا من هذه الرواية التي تدل على العكس من ذلك. ايش بقى عندنا؟ بقى عندنا إذن نرجع إلى أصل القضية، لأن احنا تحدثنا في هذا الأمر وعلى أنه هو دليل ساقه، يعني دليل على أن وطئ المرأة في دبرها يكون مفطرا، ساقه دليل على هذا الأمر. على ضوء هذا يكون بالحقيقة هذا الدليل ساقط، وإذا كان هذا الدليل ساقط ماذا نصنع؟ إذن نرجع إلى ما استدلنا به أولا، وهو ما ادعي من الإجماع، وأيضا الشيء الآخر هو الإطلاقات. فبالحقيقة تبقى الدليل على مفطرية الواطي في دبر المرأة إنما يدل عليه هو الإطلاقات، فإن الإطلاقات تقتضي ذلك، لأنه عندما يقول يأتي أهله مطلقا، إتيان الأهل يكون بالإتيان في القبل ويكون بالإتيان في الدبور، لأن الدبور أحد المأتيين كما في الرواية الشريفة. هذا كله طبعا الكلام اتقدم، احنا نريد نذكر به فقط ونشير إلى إشارة. إلى هنا إذن يبقى بالحقيقة دليلنا على هذا الأمر هو الإطلاقات ليس إلا، وحيث وصلنا إلى هنا فقد يقال أن هناك من الروايات ما يدل على العكس من ذلك، يعني يدل على أن وطئ المرأة لا يوجب الجنابة. هذا الأمر يمكن أن يستدل عليه بعدة نصوص، كمرفوعة البرقي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزلا، يعني كل منهما ما أنزل، فلا غسل عليهما، وإن أنزل فعليه الغسل ولا غسل عليها. إذن الجماع من حيث هو جماع بمقتضى هذه الرواية لا يؤدي إلى الجنابة، وبالتالي معناه أنه لا تكون هناك مفطرية أصلا. وبالتالي إذا هو أنزل فيكون باطل الصوم، ولكن جهة البطلان علما للجنابة للإنزال لا للجمع. أما بالنسبة للمرأة كما تقول الرواية فهي لا تحتاج إلى الغسل، ومعنى هذا يعني لا تتحقق الجنابة. هذا بالنسبة للرواية الأولى، فتدلل على ماذا؟ تدلل على أن الجماع في الدبر لا يقتضي الجنابة.
ليس جماعا أصلا.
ها؟
ليس جماعا.
يعني إذا قلنا أن الجماع مطلقا يكون يصير مفطر، فهذه تصير مو جماع، لكن هي جماع ولكن لا يكون مفطرا. لماذا لا يكون مفطرا؟ لأنه بالحقيقة في قبل المرأة يكون موجبا للمفطرية، أما في دبرها فلا. والمرأة أيضا لا يجب عليها الغسل، وبالتالي لأنها هي ليست مجنبة. هذه هي عبارة عن الرواية الأولى. الرواية الثانية مرسلة أحمد بن محمد عن بعض الكوفيين يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام، فالرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة، قال لا ينقض صومها وليس عليها غسل. طبعا هذا الحديث إنما يأتي لأن هو الدماء بحسب ما احنا ذكرنا كلام صاحب العروة ومشينا عليه، لأنه الدماء موجب لمفطرية الفاعل والمفعول، كل منهما يذهب صومه. وعلى ضوء هذا فهذه الرواية تدلل على أن المرأة لا يذهب صومها في هذا المعنى، وبالنتيجة إذا كان هما متلازمان فمعنى الرجل أيضا لا يكون مفطرا له. على أي حال فيمكن أن يستدل بهاتين الروايتين ونظائرهما، أكو روايات بنفس اللسان. على كل حال هذه الروايات لا يمكن الاستدلال بها، صحيح أنها هي دالة على هذا الأمر ولكن لا يمكن الاستدلال بها. لماذا؟ لأنها أولا مرسلة بحد ذاتها هي ليست بتامة سندا، وثانيا لأنه حتى لو كانت تامة سندا فقد أعرض عنها الأصحاب ولم يعملوا بها، هاي اثنين. الشيء الثالث أنها منافية للإجماع الذي ادعيناه سابقا والذي ادعي وقيل بأنه الإجماع على أنه يكون مفطرا، الوطء في دبر المرأة يكون مفطرا ويكون موجبا للجنابة. فهذه الأمور الثلاثة تمنع من الأخذ بهذه النصوص، وبالتالي لا يمكن العمل بها. إذن لا يبقى لنا إلا الأخذ بإطلاقات الكتاب والسنة بأن الجماع يكون مفطر للمرأة، يعني للفاعل والمفعول. وبهذا ننهي الكلام عن مسألة الحديث في وطء دبر المرأة، ونكتفي بهذا المقدار اليوم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.